التثبيت فإنه الآن يسأل. ووقف عند رأسه يدعو ثم انصرف. وتعزية صاحب المصيبة يعزى في المسجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو عند الدفن أو بعد الدفن، ولا يكرر ذلك. ومن عزاه لا يذهب إلى بيته ثانية. وإذا ذهب الإنسان لم يتمكن من تعزيته ولم يحضر جنازته، فإنه لو ذهب إليه في المسجد في وقت من الأوقات أو في بيته وعزاه من دون جلوس عنده فإن هذا من السنة. أما ما يعمله الناس الآن مثل ما جاء في سؤال السائل أنهم يجلسون عند أهل الميت وينصبون الكراسي ويشعلون الأنوار ويأتون بالمقرئين ويجلسون على هذا وقتا طويلا ويأتون بالموائد تؤكل، فهذا العمل كله ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من الأمور المحدثة المبتدعة التي تتنافى مع حال العزاء. لأن التعزية معناها التسلية يا أخوان، أنت تعزي فلان بمعنى تدخل الأنس والسرور عليه. والإنسان أسألكم هالحين، إذا كان إنسان عنده فرح، عنده مناسبة زواج واجتمع عنده الناس، أليس يتكلف ويتعب ويشق عليه ذلك؟ فما بالكم إذا كان الإنسان في حال حزن وألم واجتمع عليه الناس وأرهقوه وجعلوه يصنع لهم طعام ويعد لهم قهوة وشاي وغيرها؟ هذا كله يتنافى مع التعزية. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فصنعوا له طعاما وذهبوا به ووضعوا عندهم ورجعوا، ما جلسوا عندهم يأكلون ولا دعوا الجيران والأقارب لأجل أن يأكلوا معهم. فما يعمله الناس الآن من الاجتماع عند أهل الميت هو مما يتنافى مع السنة. وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنياحة محرمة. وقوله كنا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الفرقة الناجية ومن كان على مثل ما كانوا عليه. فالواجب على الناس أن يتركوا هذه العادات التي تتنافى مع طبيعة التعزية وتتنافى مع إدخال الأنس لأهل الميت، هذا إرهاق وإيذاء. وأما قراءة القرآن فإن هذا أيضا من العمل غير المشروع. لا يشرع للإنسان أن يقرأ القرآن في المقبرة ولا أن يجتمع الناس في بيت الميت ويقرؤون القرآن، كل هذا ليس من الأعمال الصحيحة. الإنسان يقرأ القرآن لنفسه ويدعو للميت، والقرآن نزل للأحياء وليس للأموات. القرآن نظام الحياة، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحتكم الناس إليه في حياتهم. ومع الأسف صار الآن شعار للموتى، إذا سمع بعض الناس القرآن قال نعم أولئك عندهم ميت. سبحان الله، هل نزل القرآن لهذا؟ القرآن نزل لينظم حياة الأحياء وليس للأموات. فيه العقيدة وفيه العبادة وفيه المعاملات وفيه الأخلاق وفيه الوعد والوعيد وفيه بيان العبر والمواعظ، فهو تنظيم لحياة البشر تبيانا لكل شيء، هدى وذكرى وبشرى. فلا يصلح أن يكون القرآن علامة على الموتى، ولا يعرف الإنسان من القرآن إلا إذا كان عنده ميت أو ذهب إلى جنازة أو نحو ذلك. هذا من قلب المفاهيم، وهذا من الأخطاء. بينما نلاحظ الإنسان وقت حياته لا يقرأ القرآن ربما إلا في رمضان إن كان يقرأه، بعض الناس لا يقرأه ويجعله على رف يتراكم عليه الغبار طوال العام. هذا من الخطأ والفهم المعكوس المنكوس. يقول هل القبض بعد الرفع من الركوع سنة أم لا؟ قبض اليمين، وضع اليمين على الشمال في الصلاة حال القيام سنة قبل الركوع وبعد الركوع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال اليدين في الصلاة كلها، ففي القيام يضعها على صدره، يمينه على شماله أو فوق سرته، وفي الركوع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وعند الجلوس يقبض الخنصر والبنصر من اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويفرش يده اليسرى على فخذه الأيسر. وفي السجود يضع يديه حذو منكبيه متجهة أصابعها إلى القبلة، وعند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه والقيام من التشهد يرفع يديه حذو منكبيه. هذا هو السنة في وضع اليدين في كل أحوال الصلاة، وهذا من السنن وليس من الواجبات. فلو أن إنسان سدل يديه فإن السنة فاتته وصلاته صحيحة، لكنه ترك السنة في هذا. هذا يقول: امرأة جاءت من بلادها إلى مكة وهي حائض، فإذا طهرت فكيف تعمل؟ نقول: إذا كانت أحرمت من الميقات الذي مرت به فهذا هو الذي يعتبر صحيحا وسليما، فإذا كانت أحرمت عندما حاذت الميقات وعليها الدورة فهذا هو الصحيح. فإنها إذا كانت كذلك بعد طهرها تغتسل وتأتي تطوف وتسعى وتقص شعرها، وبهذا تتم عمرتها. أما إذا كانت لم تحرم من الميقات فإنه يلزمها الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ولا يجوز لها الإحرام من دون ذلك. فإن كانت قد فعلت ذلك وحرمت من دون الميقات فقد أخطأت وآثمت وعليها ذبح شاة. يقول: هل شدة الحزن على ما يحصل للإنسان من الأقدار يتنافى مع الرضا بالقضاء؟ نقول: إذا لم يخرج الإنسان عن معنى الحد الشرعي، فلم يضرب الخدود ولم يلطم الوجه ولم يشق الجيوب ولم يدعو بالويل والثبور، وكان راضيا بالقضاء موقنا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، فإن الحزن لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا لما مات ابنه إبراهيم، فقيل له في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: أنا قادم من خارج المملكة وأرغب في الطواف نافلة، وقد بدأ الجماعة في صلاة القيام، فأيهما أفضل؟ نقول: الأفضل أن تصلي مع الجماعة الذين انعقدوا، وإذا انتهت الجماعة تطوف، لأن الوقت عندك موسع فبإمكانك أن تطوف في غير وقت الصلاة. أما لو كان الوقت ضيقا ليس عندك إلا فرصة واحدة، إما أن تطوف فيها أو وإما أن تصلي، فنقول تطوف أفضل. يقول: ما حكم المرتب الذي يتقاضاه الموظف وهو يغيب عن عمله بدون عذر؟ نقول: لا يجوز له أخذه. الإنسان الذي يأخذ الأجر مطالب بالعمل، فإذا قصر في العمل ليس له ذلك الأجر. يقول: أنا تاجر، هل يجوز لي أن أخذ أموال ربوية من البنك وأعطيها لغيري؟ نقول: لا، لا يجوز. هذا يقول: إنسان موظف في إدارة حكومية ومطالب بعمل من الساعة 7 حتى 2 ظهرا، وأثناء فترة الدوام لا يوجد لديه أي عمل يقوم به، ويقضي معظم الساعات الوقت مع الزملاء في الجلوس والقيل والقال، ولا يستطيع أن يكون بمنأى عنهم، فهو واقع في إثم هذه الجلسات، وإذا غاب أثناء فترات الدوام يستقطع من راتبه، فما الحل؟ هل يغيب أثناء الدوام ويتصدق بالقيمة؟ إلى آخر ما جاء في السؤال. أولا، الإنسان الذي يقوم بعمله، بمعنى أنه يوجد في مكان عمله ومهيئ نفسه لتنفيذ ما يطلب منه من عمل، لكنه لم يكن هناك في هذا الظرف عمل، فإن هذا لا يؤثر على حل راتبه، لأنه قد حبس نفسه على العمل ومنع نفسه لأجل العمل، فهو موجود في مكتبه قائم بعمل لو احتج له. هذا ما يتعلق بالشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني، وهو أن زملائه يأكلون لحوم البشر، فهذا لا يجوز له أن يشاركهم، لأنه لو شاركهم صار مثلهم سبعا وشريكا لهم في الإثم. والله تعالى وصف الذين يغتابون الناس بمن مات عنده أخوه فأخذ سكينا وصار يقطع من لحمه ويأكل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أخوك مات عندك، ولما مات عندك أخذت سكين وصرت تقطع من الفخذ ومن العضد ومن الثدي وتأكل، هل هذا مناسب وطيب أم أنها صورة بشعة ولا يجرؤ عليها إلا الوحوش السباع المفترسة؟ الإنسان إذا رأى أحدا بهذه الحال عليه أن ينبهه وينهاه عن المنكر، لأن هذا من كبائر الذنوب، وإن كان الناس مع الأسف الشديد يتلذذون بمثل هذه الأمور، ويفرح الإنسان إذا بدأ الناس يأكل بعضهم لحوم بعض، والواجب أن يتناهوا عن هذا المنكر. وإذا كان زملائك بهذه الصورة فبين لهم خطأهم، مرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر، ولا تترك عملك. تركك لعملك هذا خطأ، وتركك أيضا لهم على هذه الغيبة خطأ آخر، والواجب أن تنكر عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأظن أنه لا يشق عليك ولا يكلفك أن تنكر بلسانك وتغير المنكر بلسانك، وأنت على أجر، ولا تشاركهم في هذا، وأظهر لهم مقتك و سقطك على ما يدور بينهم من حديث محرم. يقول: ما حكم الكذب للإصلاح بين المسلمين؟ نقول: لا بأس به، هذا من الأوجه المباحة التي يجوز للإنسان أن يكذب بها لإصلاح ذات البين. يقول بعض الناس يدخل معه الحرم ومعه جهاز الجوال يستقبلون به مكالماتهم ويؤذون المصلين، فبماذا تنصحون؟ ننصحهم أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد أو الحرم أن يغلق الجوال ويشتغل بعبادته لربه، لأنه جاء للتعبد. و99% من المكالمات التي تأتيه كلها من فضول الكلام وليست ذات بال ولا شأن. ثم إن استقبال المكالمات يترتب عليه أمور، منها إيذاء الإنسان نفسه وإيذاء من حوله بمنبه الجوال، وأحيانا يكون أيضا المنبه على صوت موسيقى وهذا محرم. الأمر الثاني أنه يشغل الإنسان عن طاعته لربه وتعبده له، وهذا يضيع فيه الإنسان على نفسه كثيرا من الخير. الأمر الثالث أن بعض الناس أحيانا يتعامل بالبيع والشراء بالجوال، أو يتكلم بأمور لا فائدة منها، والمساجد ينبغي أن تنبه عن مثل هذه الأمور. يقول ما حكم من يبيع مؤجلا بسعر أعلى من سعر النقد؟ نقول إذا اتفق هو والمشتري على سعر محدد وإن كان أعلى من سعر النقد فلا بأس بهذا. سيارة مثلا تباع ب50 نقدا فيبيعها مقسطة أو مؤجلة ب60 فلا بأس بهذا. يقول كيف يزكي من لا يستطيع جرد ماله وبضاعته في نهاية كل حول؟ نقول يقدرها. عادة الناس يقدرون هذه الأشياء، تقدر البضاعة التي عندك كم تساوي، ولو لم يكن دقيقا إنما تقدرها تقديرا وتحتاط لنفسك، ولا يكلف الإنسان هذا كثير. يقول امرأة تسأل عن الحاجبين عندما يكون فيهما شيء من الغرض وتريد تمييصها قليلا بإذن زوجها، فما الحكم؟ نقول إذا كان عندها تشوه غير طبيعي فلا بأس بهذا. أما إذا كانت حواجب كثيرة الشعر حسب المعتاد وليس فيه تشوه فلا يجوز لها، لأن هذا يدخل في النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة. يقول إنسان أراد أن يصرف 10 ريالات ولكن الشخص الذي يريد أن يصرف له ليس عنده إلا 9، فهل يجوز؟ نقول لا، هذا لا يجوز، هذا من الربا. يقول شخص زارني في منزلي وهو مدخن فطلب مني جلب شيء يضع فيه نفايات الدخان، فهل إذا جلبتها له أكون معينا له على الباطل أم أرفض وسيغضب مني ويدخن في جميع الأحوال؟ الإنسان صاحب المنزل لا يجوز لأحد أن يعبث به ولا يتصرف فيه إلا بإذن صاحب المنزل. فإذا كان الإنسان دخل عليك منزلك وطلب منك أن تقدم له خدمات ليتعاطى الدخان على راحته فأنت معين له ومشجع، والواجب عليك أن تنصحه ولا يجوز لك أن تمكنه، بل يجب أن تمنعه من أن يدخن في منزلك ولا تسمح له بذلك، فإن سمحت له بذلك فأنت شريك له. وكونه يغضب فغضبه أهون من غضب الله تعالى وأسهل، وليغضب، وإذا غضب فإنه سيدرك أن غضبه خطأ وأنه غلط، ولعل هذا يدعوه إلى أن يقع في حرج فيترك هذه العادة القبيحة المحرمة. يقول: هل يفسد الاحتلام النوم الصوم؟ نقول: لا، إذا أن إنسانا نائما وهو الصيام فاحتلم فإنه لا يؤثر ذلك على صيامه. نعم. هذا السائل يسأل، يقول: عنده مال من أموال الزكاة، فهل يجوز أن يدفعها إلى جماعة تحفيظ القرآن؟ نقول: جماعة تحفيظ القرآن فيها الغني والفقير، فلا تعطى من الزكاة، وإنما تعطى من صدقة التطوع. أما الزكاة الواجبة فلا يعطون منها، لأنهم ليست جهة فقر، ليست من مصارف الزكاة، وإنما غالبهم وأكثرهم أغنياء فلا يعطون من الزكاة. يقول: لما أن طلب العلم فريضة وكيف نطلب العلم في غياب العلماء الذين يوجهوننا إلى العلم الرباني؟ العلم بالتعلم، والإنسان إذا لم يجد معلما يجتهد بحسبه، ووسائل العلم الآن متاحة أكثر من أي وقت مضى. الإنسان يستطيع أن يحصل على أي كتاب بأيسر الأسعار، بينما كان في السابق لا يوجد هذا الشيء، والناس قد يسافرون من أجل اطلاع على كتاب عند فلان من الناس في البلد الفلاني، وكانت الكتب تنسخ بالأيدي، والآن وسائل الطباعة ميسرة وسهلة، وانتشار الكتاب صار أيسر من أي وقت مضى. فالإنسان يجتهد في تحصيل العلم الواجب، علم العقيدة والعبادة والمعاملات التي يحتاجها، والتمكن من العلم إنما يكون بالطلب عند أهل العلم. ولا بأس أن يسافر الإنسان وقتا لطلب علم معين يمضي فيه بعض عمره ليتزود من العلم ويكمل ذلك بتحصيله الذاتي. هذا يقول: هل يجوز لي قضاء عمرة عن والدتي المتوفاة بجانب عمرتي في سفرة واحدة، أو لا بد لكل عمرة من سفرة خاصة؟ الأصل أن الإنسان إذا جاء إلى مكة وعد العمرة أن لا يكررها من أدنى الحل، وإنما يكتفي بهذه العمرة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتغل الإنسان بالعبادة داخل مكة، فهذا أفضل له، من أن يردد العمرة من التنعيم أو نحوها. لكن لو عمل ذلك ما حكمه؟ نقول جاز مع عدم الفضيلة، معنى أنه يجوز للإنسان أن يذهب للتنعيم ويأتي بعمرة لكنها ليست عمرة فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها وإنما أذن لعائشة بعد إلحاحها. هذا يسأل عن طواف الوداع بالنسبة للمعتمر ما حكمه؟ نقول الأصل أن يأتي به الإنسان، لكن لو أنه تركه فلا شيء عليه، بخلاف الحج فإن من تركه عليه دم. يقول ما حكم السعي بين الناس للإفساد بينهم ويدعوهم إلى القطيعة وعدم التواصل؟ هذا يعتبر من تلاميذ إبليس المخلصين، هذا من شياطين الإنس الذين ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله منهم، هذا من المفسدين في الأرض الذين يسعون بالنميمة، وهذا من أشد الناس عذابا بالقبر. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فأخذ جريدة وشقها نصفين ووضع على كل قبر شطرا وقال لأصحابه إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. فمن عقوبات النمام عذاب القبر بالإضافة إلى عذاب الآخرة وهو أشد، لكنها تعجل له عقوبة في القبر، وهذا دليل على فظاعة عمله وجرمه وفساده، وأن الناس ينبغي لهم أن يعرفوه ويتبينوا أمره. يقول كثير من المعتمرين عندما يكملون السعي يأتون للحلق أو التقصير يأخذون بعضا من شعر الرأس ولا يعممون، فما حكم ذلك؟ نقول هذا من الخطأ، التقصير ينبغي أن يكون مثل الحلق، يعمم شعر الرأس به، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. فينبغي للإنسان إذا كان لا يريد الحلق أن يعمم شعر رأسه بالتقصير، لا أن يأخذ شعيرات من ناحية من رأسه. وعلى هذا فمن وقع له مثل ذلك نقول حصل له التحلل بهذا الأمر، لكن مستقبلا عليه أن يتنبه لهذا الغلط. يقول هل يجوز للإنسان أن يحضر المقاعد للجلوس عليها في الحرم؟ أود أن ننبه الأخوة جميعا على أن الإنسان الذي جاء للعبادة ينبغي أن يستشعر عظمة هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا تسكب العبرات، فهذا المكان مكان عبادة ومكان قربة ومكان إخبات وخضوع وتذلل، لا أن يكون مكان اتكاء واسترخاء وانشغال، لأن الملاحظ على كثير من الناس وهم في صحة وليسوا من المسنين وليسوا ممن يعاني من عيب في ظهره أنهم يحضرون هذه التكايات ونحوها ويضايقون بها على المصلين ويحصل لهم من الاسترخاء ما لا يتناسب مع قداسة هذا المكان. فينبغي للناس أن يتنبهوا لهذه الأمور، وأن يعرف الإنسان الذي جاء إلى هذا المكان أنه جاء للعبادة لا جاء للاسترخاء وإشعار نفسه بأنه كأنه في منزله. وكثير من الأمور تبدو صغيرة لكنها تكبر، فهذه الأشياء تستخدم للإنسان الذي يعاني من كبر سنه ويحتاج إلى أن يسند ظهره. وأما ما يلاحظ على كثير من الشباب أنهم يستعملونها ومن هم في حكم الشباب، فهذا أجزم بأنهم ليسوا بحاجة لذلك. يقول: هل يجوز الإنسان صيام شهري شوال وذي القعدة متتابعين؟ نقول: إذا كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين يجوز صيامهم، لكن يوم العيد لا يصام.